السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ومن يسمع. نحن في ليلة السبت، ليلة الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 15 من شهر فبراير لسنة 20 و2000، وذلك في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 60 بعد 100 من سورة النساء في الجزء السادس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذه الآيات تكملة لما سبق من الأحكام على بني إسرائيل. يقول الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهي معطوفة على قوله فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم أرنا الله جهرة واعتدائهم يوم السبت وامتناعهم من السجود لما أمرهم الله بذلك وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. ما زال يعدد الله تبارك وتعالى مخازيهم، يحذر المؤمنين من أن يقعوا في مثل ما وقع فيه أهل الكتاب، فيقول سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن وقع منهم الظلم، الظلم لأنفسهم والظلم للآخرين، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأيضا صدوا عن سبيل الله. وقوله كثيرا لأن الصد هنا يحتمل أنهم صدوا عن سبيل الله أي أنفسهم، ابتعدوا عن سبيل الله وابتعدوا كثيرا، لأن هذه الجرائم لا تأتي من شخص يحب الله سبحانه وتعالى، بل إنسان بعيد عن الله جل وعلا. أو بصدهم عن سبيل الله أي الناس، صد الناس عن سبيل الله كثيرا، أبعدوهم عن الله تبارك وتعالى، وذلك بأنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا وقتلوا الأنبياء وحلوا للناس الحرام وحرموا عليهم الحلال وادعوا على الله الباطل. أو وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أي في أزمان كثيرة، أجيال تذهب وأجيال تأتي وكلهم يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا، والذين هادوا هم الذين قالوا لموسى أو قالوا لله تبارك وتعالى إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا إليك، وهم أتباع موسى صلوات ربي وسلامه عليه، لما قالوا إنا هدنا إليك أي تبنا إليك يا رب ورجعنا عما كنا عليه من الخطأ، فسموا اليهود من هذا لأنهم هادوا أي رجعوا إلى الله تبارك وتعالى، لكنهم عادوا وانحرفوا فهم متقلبون ليسوا على سمت واحد. يقول الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذه عقوبة مقابل الظلم الذي وقع منهم سواء لأنفسهم أو لغيرهم، عاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وسيعاقبهم في الآخرة وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فعجل لهم عقوبة الدنيا وأجل لهم عقوبة الآخرة، فهم سيعاقبون في الدنيا ويعاقبون في الآخرة. من عقوبتهم في الدنيا قول الله تبارك وتعالى: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذه من عقوبة الدنيا، أن الله حرم عليهم طيبات كانت حلالا، كما قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا مما حرم الله عليهم من الطيبات عقوبة لهم. ولذا قال عيسى صلوات ربي وسلامه عليه لبني إسرائيل: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فأشياء حرمها الله تبارك وتعالى عليهم عقوبة لهم، بخلاف هذه الأمة. هذه الأمة لم يحرم الله تبارك وتعالى عليها شيئا عقوبة أبدا، وإنما حرم الله عليهم الخبائث، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما حرم الله علينا إلا كل خبيث، ما حرم علينا من الطيبات شيئا سبحانه وتعالى. وذلك أن هذه الأمة هي خير الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله جل وعلا يقول عن بني إسرائيل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من الذي أحل؟ الله، لا يحل ولا يحرم إلا الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله جل وعلا وحده هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، هو صاحب الأمر المطلق جل وعلا. فقوله حرمنا عليهم طيبات أحلت، أي أحللناها نحن لهم، أحلها الله لهم سبحانه وتعالى. قال: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قلنا صدهم لأنفسهم، صدهم للناس، صدهم لأزمان كثيرة. قال: وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. قال أخذهم ولم يقل أكلهم، مع أن يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك أكل الربا، ويأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا، وإنما هنا عم لأن الربا قد يكون في المأكول وهو أطيب ما يتمتع به الإنسان، وقد يكون في غير المأكول كالملبوس والمركوب والمسكون وغير ذلك. قال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يعني جمعوا الشر من وجهين هنا: أولا أكلوا الربا الذي هو مفسدة عظيمة ومدمر للمجتمعات، وفيه استغلال الأغنياء للفقراء، وفيه أن المال يكون دولة بين الأغنياء دون الفقراء، وأن الفقراء يظلون فقراء بسبب هذا الربا. قال: وقد نهوا عنه، يعني نهوا عنه خاصة، فهم لم يأكلوا الربا فقط لأنه سيء، لا، وقد نهوا عنه. فجمعوا الشر من وجهين: أنهم نهوا عنه بعينه غير مفاسده التي يعرفونها. قال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. أكلهم أموال الناس بالباطل يشمل الربا، فهم من باب ذكر العام بعد الخاص، من باب ذكر العام بعد الخاص، وإلا أكل الربا يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، داخل فيه. قال: وأكلهم أموال الناس بالباطل، أي يأكلون أموال الناس بالباطل، هذه أيضا من مخازيهم. وهنا أكلهم المال بالباطل يدخل فيها الرشوة والغش والخيانة والسرقة والبيع على البيع، كل محرم من التعاملات يدخل في هذا، وأكلهم أموال الناس بالباطل. والباطل كلمة تشمل كل ما يضاد الشريعة، كل ما يضاد الشريعة من ما أحله الله أو أباحه فهو باطل، كل ما حرمه الله، كل ما نهى عنه فداخل فيه هذا الباطل. ثم قال: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أعتدنا أي هيئنا، قال للكافرين منهم ولم يقل للكافرين عذاب أليم. لماذا؟ لأن هؤلاء منهم الكافرون ومنهم من تاب ورجع ومنهم من هو مستقيم في الأصل، وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام المؤمنون به، وأتباع عيسى المؤمنون به كالحواريين مثلا. فليس كل بني إسرائيل سيئين، بل منهم السيء ومنهم يعني الصالح، وإن كان الفساد على أكثرهم ظاهر. ولذا استدرك على ما سبق سبحانه وتعالى قال لكن الراسخون في العلم منهم، هؤلاء من الصالحين منهم وهم الراسخون في العلم، والراسخون هم الثابتون، رسوخ الجبال أي ثبوت الجبال، تقول جبل راسخ أي ثابت، شجرة راسخة أي ثابتة، مبادئ راسخة أي ثابتة. وهذا يبين لنا فضل العلم وكيف أن صاحب العلم ينجيه الله تبارك وتعالى بهذا العلم، لأن صاحب العلم يقود ولا يقاد. لكن الراسخون في العلم منهم أي أستدرك الراسخين خلاف عامة الناس، لكن الراسخون في العلم منهم أي من هؤلاء من أهل الكتاب والمؤمنون، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعندنا إذن الراسخون في العلم من أهل الكتاب والمؤمنون من أمة محمد، جمعهم الله تبارك وتعالى لأن جميعهم مسلم، هؤلاء هم المسلمون. قال لكن الراسخون منهم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، ما لهم؟ قال يؤمنون بالله ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل إليك وهو القرآن الكريم، وما أنزل من قبلك وهي التوراة والإنجيل كبني إسرائيل، وتدخل فيها الكتب الأخرى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه، يعني ما أنزل على داود، ما أنزل على سليمان، ما أنزل على زكريا، ما أنزل على أيوب، ما أنزل على يوسف، كل الأنبياء الذين أنزلت إليهم الكتب يؤمنون بها. والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك وهي الكتب السابقة، وأشهرها التوراة والإنجيل. قال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. والمقيمين الصلاة، هنا هذه مسألة إعرابية، يقول أهل العلم يعني لماذا جاءت والمقيمين الصلاة يعني منصوبة أو مجرورة ولم تأتي مرفوعة كما سبقها ولحقها. قال أهل العلم هذا موجود في لغة العرب، وقد مرت بنا إن كنتم تذكرون في قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، ولم يقل والصابرون، ولم يقل والصابرون، قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فهنا أيضا حول من المرفوع إلى المنصوب، فقال أهل العلم هنا إما أن يكون من باب لفت الانتباه، لفت الانتباه أن الإنسان إذا صارت أشياء متشاكلة تماما ما لما تأتي كلمة مغايرة ينتبه، خاصة العرب الذين لا يقبلون اللحن أو غير ذلك فينتبه، لماذا جاءت هذه هكذا، لماذا جاءت منصوبة، لماذا لم تأتي مرفوعة كما سبقها. ولذلك يقولون عادة العرب أنهم إذا جاءت يعني معطوفات على بعضها خاصة بكلمة أعني، أعني كذا وكذا وكذا صفات فلانية، تأتي واحدة مرفوعة للفت الانتباه، هذا معروف في لغة العرب. وقال آخرون هنا نصبت على المدح والإشادة والتخصيص، وأمدح المقيمين الصلاة وأشيد بهم أخصهم، كمثل قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب من يكمل؟ وامرأته حمالته ولا حمالته؟ ها، حمالة الحطب وحمالة الحطب قراءتان. لماذا؟ قال أعني حمالة الحطب، أخص حمالة الحطب، أقصد حمالة الحطب. فهذا موجود في لغة العرب، يسمى النص على التخصيص، على التخصيص. فهنا والمقيمين الصلاة إما للإشادة بهم وتخصيصهم، وهذا ظاهر لأن الصلاة هي ركن الإسلام، الركن الثاني بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعموده الصلاة، هي عمود الإسلام، ولذلك خصها، قال أخص المقيمين الصلاة، فلذلك نصبت. قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قلنا وأخص وأشيد وأعني المقيمين الصلاة، ثم قال والمؤتون الزكاة، وهذه مرفوعة على الابتداء الاستئناف، وهم المؤتون الزكاة، وهم المؤتون الزكاة. والمؤتون الزكاة، والزكاة هنا هي الزكاة المعروفة التي هي مال مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص ولأشخاص مخصوصين، فهذه هي الزكاة. قال والمؤتون الزكاة، ثم قال والمؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا ليس من باب التكرار، وإنما هذا من باب أيضا ذكر العام بعد الخاص، لأن المؤمنين بالله لا يكونون مؤمنين بالله إلا إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالرسول وآمنوا بما أنزل إليه وآمنوا بما أنزل من قبله، فهذا كله من باب ذكر العام بعد الخاص. قال والمؤمنون بالله واليوم الآخر، ختمها بقوله سبحانه وتعالى أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، بخلاف السابقين من المنحرفين قال أعتدنا لهم عذابا أليما، هؤلاء لا، سنؤتيهم أجرا عظيما. وأجرا نكرت لبيان أنه عظيم، ثم وصف بأنه عظيم، أولئك سنؤتيهم أجرا، وفيها قراءة سيؤتيهم، فيها قراءتان قرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم، سنؤتيهم وسيؤتيهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من مات في حياة أبيه هل يرث أولاده مع وجود أعمامه؟ هكذا أعمامهم هكذا. أين الصحيح أن الابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ابن الابن يعني لا يرث من جده مع وجود عمه أبدا أو مع وجود أبيه، المهم ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن أبدا. فالصحيح أنه ليس لهم ميراث، أبناء الأبناء أو بنات الأبناء لا يرثون، وهؤلاء يسمونهم يعني وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فيعطون يعني من باب الإكرام. وكان ينبغي للجد قبل أن يموت أن يوصي لهم، وعندنا في الكويت هنا يسمونها الوصية الواجبة، فيعطونهم من باب الوصية الواجبة، يعطونهم نصيب أبيهم بشرط أن لا يزيد على الثلث، وهذا خطأ. الصحيح أنه ليس لهم شيء، لا يرث ابن الابن مع وجود الابن. يقول هناك شيء يسمى رسوم الإلغاء، فهل هذه من أكل أموال الناس بالباطل؟ الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، هذه مثل العقد الإيجار، عندما أستأجر من شخص مثلا بيتا لمدة سنة مثلا، بعد 7 أشهر أريد أن أخرج، يقول لي لا تدفع سنة، وهو لك سنة، أنت أجرته سنة تدفع لي أجرة سنة، استفدت منه كل السنة، استفدت منه بعض السنة، هذه مشكلتك. فقد يلزمه ب5 أشهر الباقية، وقد يلزمه بشهر أو شهرين حتى يجد له مؤجرا، وهذه الظاهر منها، الظاهر منها طالما أنه عقد ووافق على هذا العقد أنه لمدة سنة، وأنه في كل شهر يدفع المبلغ الفلاني، فإذا خرج يلتزم بالعقد، والمسلمون عند عقود عند شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين، فالأصل نعم يلتزم به. فإذا قالوا له لا يلزم أن تلتزم بكل العقد، ولكن تدفع غرامة دون بقية الاشتراكات فهذا أهون، والله أعلم. هذه سائلة تسأل تقول: إذا أخذ الإنسان قرضا ربويا ولنفرض 50,000، ثم بعد ذلك وضعوا عليه فوائد ربوية مثلا 20,000، فالخمسين صارت 70، على أن يسددها مثلا في 10 سنوات أو أقل أو أكثر، فهل يجوز أن يدفع أكثر حيث ينتهي في مدة أقل، بدل 10 سنوات ينتهي في 5 سنوات مثلا حتى تقل نسبة الربا؟ لأنهم ملزمون كشركات ربوية، ملزمون إذا قلت المدة أن يقل الربا، فبدل 70 تصير 60,000، فهل يجوز ذلك؟ احنا نقول يجوز، نقول يجب ذلك إذا كانت تستطيع أن تدفع أكثر بحيث أن تقل نسبة الربا، هذا واجب وليس فقط يجوز لها ذلك، هذا يجب عليها إذا تيسر لها ذلك. تسأل تقول: امرأة تخرج لدورة علمية أو غير ذلك لمدة شهر أو أقل، فهل يجوز لها ذلك؟ لا، لا يجوز لها ذلك إذا كان بدون محرم. لا يجوز المرأة تسافر بدون محرم إلا لحج الفريضة ومع رفقة آمنة فقط. حج الفريضة اللي هو الحج الواجب اللي هو الركن، حتى حج النافلة لا يجوز، والعمرة من باب أولى أنها لا تجوز، وطلب العلم من باب أولى أنه لا يجوز أن تسافر إلا أن تسافر بدون محرم، لا يجوز لها ذلك. وعلى محارمها أن يتقوا الله فيها ولا يتركونها يعني تتحسر على فوات مثل هذه الدورة التي تنفعها في دنياها، أو أن تذهب بدون محرم فتقع في الإثم. فعلى قارئ أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويذهبوا معها، لو كل واحد يخصص الأسبوع مثلا يروح معها إذا كان عندها أكثر من محرم مثلا. فعلى الرجال أن يتقوا الله في نسائهم في هذا الأمر، وأن يساعدوهن في تحصيل ما يريدن من كونه معها محرما، والله المستعان. يقول: أنا أعمل في شركة توصيل الطلبات، ومدير الشركة قال لنا إذا ألغي الطلب أرجعه إلى المطعم، وإذا أرجعته يلقون الأكل في سلة المهملات، هل يجوز لي أن لا أرجع الأكل المطعم وأعطيه لأي شخص ليأكله؟ نعم يجوز، إذا كان لا يلحقك بهذا أذى، إذا كان لا يلحقك بذلك أذى يجوز لك أن تعطيه أحدا، لكن إذا كان يلحقك أذى على ذمتهم هم. يقول يعني ورد في الحديث أنه أن الطيب لا يرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب صلى الله عليه وسلم، فيقول أحيانا في الأسواق نمر كذا هذا البائعون للطيب وكذا يرش عليك، هذا أصلا هذا في شك في حليته هذا، زين هناك كثير أن يرى أن هذا اللي فيه كحول وكذا أنه حرام نجس كالخمر يعني، وبعض وأكثرهم يرى أو بعضهم يرى إباحته، فلا هذا يرد هذا مبكر. طيب اصبر، فهذا يرد ما في بأس، لكن الطيب لا يرد من باب الاستحباب وليس من باب هذا. أحيانا إنسان قد يقدم يبي يعطيك طيب لكن ريحته زنخة يعني ما هي طيبة، ما أنت ملزوم أنك تأخذها، لكن الأصل أنك تطيب خاطره فتقبل منه ذلك. هنا يقول: فك السحر بالسحر بحجة أن هذا الذي أتعامل معه جني مسلم. أولا كيف تعرف أنه جني مسلم؟ كيف تعرف أنه جني مسلم؟ أنا الآن لما يقول لي مثلا سعدون مسلم، مثلا سعدون مسلم، أقول خلاص أتأكد منه مسلم ولا مسلم، أشوفه اللي يصلي في المساجد، أسأل جيراني عنه إيش رأيكم في الرجل هذا، مصلي مسمي خاف الله كذا، يعني أروح مقر عمله الديوانية اللي قاعد فيها كذا، أعرف أنه مسلم ولا مسلم. صحيح الجن شلون تعرف؟ وين تروح؟ وين دوانيتهم؟ وين يشتغل؟ وين جيرانه؟ فقضية أن هو يقول أنا مسلم، خلي كل الكفار يقول إحنا مسلمين. الله سبحانه يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال والله يعلم إنك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا كان أصلا جني كافر مو صعب عليه يقول لك أنا مسلم، صح؟ قول إنه مسلم بدعواه هو لا تكفي، حتى يأتيك جني آخر تعرفه يقول لك لا صحيح هو مسلم، من يقول أنت مسلم؟ اللي قاعد يزكيه هذا من زكاه، واضح؟ فهذه الدعوة لا تستقيم أبدا، إن قضية هذا جني مسلم لا تستقيم، لأن ما نعرفهم، الجن عالم آخر، كما قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هذا عالم آخر. فدعوة جني مسلم هذا كلام فاضي. يبقى قضية أخرى وهي فك السحر بالسحر وما يسمى بالنشرة، يعني أكثر أهل العلم على المنع، والذي أجاز من ذلك أجاز حالات خاصة في يعني أشخاص خاصين تفتى في حزتها في وقتها، يعني ينظر إلى حال الشخص هذا ومن يذهب إليه، وهذا الذي يدعي أنه يخرج الجن يعرف بالصلاح، لأن أغلب هؤلاء الذي يروح حق ساحر يعني فخار يكسر بعضه، يعني ساحر يفك يعني سحر من ساحر آخر، يعني حتى يعني قال لي بعضهم يعني أن السحرة هؤلاء يعني يتعاون مع الجن، والجن في الكفر أيضا يعني مراتب، جني عفريت مارد بعد شنو ها قطب، ما قطب جني أخذ قطب سني أنا أخذ ما، المهم الشاهد فهذا الساحر قد يكون مع عفاريت أقوى من الثاني، الثاني عنده مردة، الثالث عنده أبلى منهم، فما تدري. الأصل لا، الأصل المنع، يبقى سحر. أي نعم والله أعلم. يسأل يقول يعني بعض الناس يكون عنده يعني مرض معين وغالبا أو وهذا المرض معدي، فهل يقال له مثلا صلي في بيتك حتى لا تؤذي المصلين وتعديهم، أو يترك ونتوكل على الله، هكذا السؤال؟ أي نعم. الظاهر والله العالم أنه إذا كان معديا هذا المرض فإنه يبتعد، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح في الإبل، يعني لا يدخل بعير مريض على أباعر صحيحة حتى لا يعديها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأما حديث لا عدوى ولا طيرة فإنه يحمل أنها العدوى لا تنتقل بذاتها، وإنما هي مجرد سبب قد تقع وقد لا تقع. فالأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى، الإنسان إذا كان يعني فيه مرض معدي خاصة إذا كان مرضا يعني شديدا فإنه يمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الطاعون وهو من أشد الأمراض قال إذا كنتم إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها. لماذا؟ حتى لا ينتقل هذا المرض إلى الخارج، لا ينتقل المرض ويسمى بالحجر هذا الصحي أو غيره. فنعم إذا كان المرض شديدا أو كان معديا فالأفضل نعم أن يبقى في بيته لا يخالط الناس حتى يذهب عنه هذا المرض حتى لا يؤذي الناس. أما إذا كان يعني إنفلونزا خفيفة وكذا وأمور طبيعية هذه فلا بأس إن شاء الله تعالى والله أعلم. يقول امرأة هذه حالات نادرة لكن طهرت من حيضها بعد المغرب وبيتها بعيد بحيث أنها لا تدرك الوصول للبيت إلا قد دخل وقت العشاء، فهل تتيمم وتصلي أو أنه يلزمها أن تغتسل عن الحيض؟ أولا إن كانت متيقنة أنها طهرت ومتيقنة أو يغلب على ظنها أنه لا تدرك يعني أن تصل إلى بيتها وتغتسل قبل صلاة العشاء، فهنا خلاف بين أهل العلم وهو قضية مراعاة الوقت أو الطهارة، مراعاة الوقت أو الطهارة، كمن يستيقظ من نومه قبيل شروق الشمس وهو جنب يعني باقي على الشروق 5 دقائق وهو على جنابه، هل يتوضأ ويصلي أو يغتسل ويدخل الوقت، يعني يقصد يعني يخرج وقت الفجر؟ فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والأكثر والأصح أنه يغتسل وهو معذور، يغتسل ولو صلى بعد الوقت فهو معذور. فكذلك نقول لهذه المرأة لا ترجع إلى بيتها وتغتسل، تتقي الله ما استطاعت، إذا أدركت العشاء يعني قبل العشاء فالحمد لله، لم تدرك تجمع العشاء مع المغرب طبعا بدون قصر. هنا يقول أو تقول أنها تريد أن تقوم بعمل شرعي وهو تعليم القرآن وكذا، وعرضت عليها إحدى الأخوات أن تساعدها في ذلك، تحفظ معها لكنها على منهج منحرف، فهل تقبل أو لا؟ لا تقبل، لا تقبل، لأن هذه قد لا تكتفي بتعليم القرآن، قد تعلمهن يعني بعض العقائد أو تشرح الآيات أحيانا بناء على معتقدها هي، فلا، تبحث عن أخرى إذا كانت محتاجة، تبحث عن أخرى تساعدها من غير هذه، والحمد لله والخير كثير. يقول امرأة ضاع منها مال ثم ذهبت إلى ساحر وطلبت منها أن يدلها على مكان المال فدلها، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، الذهاب إلى هؤلاء السحر والمنجمين لا يجوز، والناس عندما يرونها تذهب إليه، خاصة إذا كانت امرأة معروفة بالصلاح، إما أن يقولوا أن هذا رجل صالح بدليل أن فلانة ذهبت له، أو يقولوا أن الذهاب للسحرة جائز لأن فلانة ذهبت له، ولكن تستعين بالله على إحضار ذهبها ولا تذهب إلى الساحر أبدا. هنا المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية تبقى في بيتها ولا تتغطى عن زوجها وتعيش حياتها طبيعية، تكشف شعرها وتلبس ملابس البيت طبيعي جدا، لكن لا يمسها حتى يراجعها. أما المطلقة البائن، بينونة صغرى أو كبرى، البائن يعني الكبرى اللي هو يطلقها ثلاثا، والبينونة الصغرى إذا طلقها قبل الدخول أو طلقها يعني القاضي اللي هو طلاق الضرر، أو طلقها حتى انقضت عدتها، أو طلقها بالخلع يعني افتدت نفسها أعطته المهر مثلا أو غير ذلك وفارقها. المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، والتي انقضت عدتها انتهى أمرها. بقي عندنا المطلقة البائن، بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا، أو المطلقة وهي في عدتها سواء كانت بخلع أو كانت بطلاق رجعي. فالصحيح أن هذه تعيش حياتها طبيعية جدا، تعيش حياتها طبيعية جدا، فإذا كانت بائنا وهي بطلاق القاضي أو طلاق اللي هو طلاق الضرر أو الخلع فإنها تعتد وتعيش حياتها طبيعية. يعني إذا كانت ما تغطي وجهها لا تغطي وجهها، إذا كانت تخرج من بيتها تخرج من بيتها. المعتدة للوفاة هي التي لها أحكام خاصة، وهي أنها لا تخرج، لا تتطيب، لا تلبس الملابس المزركشة، طيب، لا تضع الطيب، هذه لا تلبس الحلي الذهب، هذه المعتدة من وفاة. أما المعتدة من طلاق تعيش حياتها طبيعية. هنا ما العمل حينما يختلف الدائن والمدين على قيمة الدين وكل أو كلاهما كتب؟ الدائن يقول 10 والمديون يقول 20. هذا ذكرناه أكثر من مرة وقلنا هؤلاء يعني إذا كان بينهم شيء مكتوب على المكتوب، أن هذا كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. إذا كان مكتوبا المكتوب يفصل بينهما، إذا لم يكن مكتوبا ينظر هل هو في شهود أو لا، إذا كان في شهود الشهود يفصلون في هذا الأمر، إذا لم يكن مكتوبا وليس هناك شهود مرجعهما إلى القاضي، يرجعان إلى القاضي والقاضي يفصل في هذه المسائل. يقول: الهيئة العامة لشؤون القصر تقدم خدمات للقصر من ضمنها الحج بشرط وجود مرافق مع القاصر الذكر ومحرم مع القاصر الأنثى، وتتكفل الهيئة بتكلفة الحج كاملة للاثنين، فهل يصح حجهما ويكون حج فريضة؟ أولا يعني إذا كان كذلك فنشكر الهيئة حقيقة على هذا العمل، وهذا جزاهم الله خير، يعني شيء طيب جدا، وجزاهم الله خير، جزا الله القائمين عليها بمثل هذا هذه المبادرة. أما قضية الحج، نعم يقع حج فريضة للقاصر المرافق له، بشرط أن يكون القاصر بالغا، لأن القاصر أظن لأي سن عندهم؟ إلى 18 يعتبر قاصر. إن كان بالغ 21. طيب إذا كان بالغا، إذا كان بالغا نعم تسقط عن حجة الإسلام وتعتبر حجة الإسلام له، وإذا كان غير بالغ، بس ما أظن يودون غير البالغ، ما أظن يودون غير البالغ، الظاهر الله العام أنه من البالغين أساس يستفيد من هذا الحج. فعلى كل حال جزاهم الله خيرا حقيقة، يعني بادرة طيبة جدا. يقول: يسكن بجانبي جار يزعم أنه راق شرعي لكنه لا يصلي معنا في المسجد ويأتي يوم السبت للقراءة على الناس، وأثناء خروجه للصلاة أرى النساء عند بابه ينتظرنه وأنا أشك بوضعه. هذا إن كان كما تقول يعني لا يصلي في المسجد ولا يحضر الجماعة ولا كذا ويقول أنا راقي وأنك لا، هذا رجل غير مستقيم أصلا إذا كان وضعه هكذا، والله أعلم، خاصة إذا كان جار المسجد فهذا لا يحذر الناس منه. هل يجوز أن نبلغ عن موظفين يقومون بالتبصيم بالعمل للحضور ويخرجون، وهل هذا فيه قطع للأرزاق؟ لا، ما في قطع للأرزاق، بل يجب الإبلاغ عنهم، لكن حتى لا تقع أنت في مشكلة قل للمسؤول أو المدير هناك أناس يبصمون ويخرجون تابعهم، بدون ما تحدد له أسماء معينة، بس تقول له في أناس يبصمون يمشون، خل هو يتابع يعني وبصير بذمته وهو المسؤول عن ذلك، والله المستعان. يقول ما حكم صلاة الفجر في المسجد خلف إمام راتب أو مؤذن يصلي على الكرسي؟ إذا كان يرجى برؤه يعني فترة قصيرة شيء مكسور رجله مثلا قاعد يتعافى مثلا صلي خلفه ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، والأفضل له أن يبتعد عن الإمام طالما أنه يصلي على كرسي، يبتعد عن الإمام ويخرج من الخلاف في هذه المسألة. وأظن ما خاب ظني الوزارة تمنع من ذلك أن الإمام يصلي على كرسي إذا كان لا يستطيع القيام، فالوزارة أظن تمنع من ذلك، ما أدري، لكن على كل حال يعني الصلاة خلفه صحيحة إذا كان يعني يبرأ يعني من فترة قصيرة، أما إذا قطعت رجله مثلا مقطوعة خلاص طول عمره بيصلي على كرسي لا ما يقدم للإمام، هذا خلاص يصلي مأموما. نعم. يقول حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على زوجاته بغسل واحد، أرجو شرح وتوضيح الحديث، وما حكم من يقول أنا لا أصدق هذا الحديث لأنه لا يرفق العقل؟ كثيرون لا يصدقون كثيرا من الروايات، هذا لا شأن لنا بهم، لا تتعب نفسك معهم. هذا الحديث صحيح ثابت عن أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، لكن ليس فيه أنه كان يجامعهن كلهن، هذا أولا. ثم ثانيا لا تقيس نفسك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه خصوصيات للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، فدعوة أنه لا يمكن هذا ولا يمكن هذا، إنسان طالما أنه رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا طبيعي جدا أنه ما دخل معه في البيت يعني وهو يجامع نسائه أو كذا، وإنما يمر على نسائه، وهذه يوميا النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر يمر على جميع نسائه، لكن ليس بالضرورة أنه يجامعهن، قد يجامع واحدة منهن أو اثنتين ثم يغتسل، هذا أمر طبيعي جدا. فالقصد أنه لا يجوز التشكيك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن أنا ما أصدق من اللي شافه من اللي كذا، وما قال أنس يجامع كل واحدة أنه لا يدري عن هذا، أنس لا يدخل معه إلى بيوت، أنس من الأنصار صحيح هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن يدخل معه إلى بيوته، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.